لجنة البيان الوزاري اللبنانية تستكمل وضع بنوده بعد إقرار القسم الأكبر منها. تظاهرات ليلية في البحرين تنديدا بالأحكام القاسية ضد قادة المعارضة. أوباما يعلن البدء التدريجي بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعقد لجنة صوغ البيان الوزاري اللبنانية اجتماعا جديدا بعد قليل في السراء الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهي كانت أقرت أمس قسما كبيرا من بنود البيان المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية والإنمائية. ومعنا من السراء الحكومي مراسلتنا منى طحيني. منى، هل من معطيات توافرت لديك عن بنود البحث في جلسة اليوم؟
نعم كوثر، الوزراء اليوم ينتظرون أن يطرح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صيغته حول المحكمة الدولية، وهم أكدوا بأنهم لم يناقشوا هذا الأمر بالأمس، وعلى عكس ما أشيع لم يكن هناك خلاف، إنما هنا هم بانتظار أن يطرح الرئيس ميقاتي كما ذكرت صيغته حول المحكمة الدولية. أما فيما يتعلق بقانون الانتخاب فإن هناك تشديدا سيكون من قبل البيان الوزاري على أن يكون هناك مهلة واضحة لمجلس النواب ليضع بيانا يتمكن من خلاله اللبنانيون الاطلاع على القانون الانتخابي الجديد في فترة تمكنهم من معرفة كافة تفاصيله. أما فيما يتعلق بعمل الوزارات والبنود المائية والمالية والاقتصادية فإنه كان تم النقاش بها بالأمس، وتم صياغة العدد الأكبر من هذه النقاط، لكن سيتابع البحث في بعض المواضيع المالية والإنمائية بشكل محدد. بعد نحو ثلث ساعة من الآن سوف يبدأ الاجتماع الرابع. بطبيعة الحال إذا طرح الرئيس ميقاتي صيغته حول المحكمة الدولية فإن الوزراء سوف يعني يناقشون هذا الأمر، ولا سيما أنهم وإن كانوا ينتمون إلى الأكثرية الجديدة إذا صح التعبير، لكن لكل وجهة نظره. أما فيما يتعلق بموضوع إنهاء البيان الوزاري اليوم فقد أكدت مصادر وزارية للمنار بأنه لا يمكن الحسم بأن ينجز البيان الوزاري اليوم، وذلك لأنهم يبتغون الدقة في إعداد بنوده، وبالتالي قد نكون أمام جلستين أو ثلاثة على الأكثر لإنهاء صياغته بشكل كامل. لكن هناك رغبة لا تخفيها المصادر الوزارية، وهي أن يتم إنجازه قبل مطلع الأسبوع المقبل كي يتمكن مجلس النواب وقبله مجلس الوزراء من عقد جلساتهم لنيل الحكومة الثقة في أسرع وقت ممكن.
شكرا لك منى طحيني مراسلتنا من السراي الحكومي. اللجنة السياسية المشتركة بين حزب الله وجبهة العمل الإسلامي ناقشت في لقاء جديد آخر التطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، مستغربة الكلام المشبوه في هذا المناخ عن نزع السلاح خصوصا بعد أحداث طرابلس ليكون مقدمة للنيل من سلاح المقاومة.
التطورات الراهنة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية كانت محط نقاش في لقاء اللجنة السياسية المشتركة بين حزب الله وجبهة العمل الإسلامي. فهنأت اللجنة الشعب اللبناني بالإنجاز الكبير المتمثل بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، ولفتت إلى أن هذه الحكومة هي لكل اللبنانيين وستعمل جاهدة بهدف تحقيق الإنماء العادل والمتوازن لكل المناطق بعيدا عن التشفي والثأر والانتقام. كما دعت اللجنة الحكومة إلى إنجاز بيانها الوزاري على أساس خطط وبرامج إنمائية وخدماتية مضمونة النتائج، وكذلك التأكيد على المعادلة الثلاثية الذهبية الجيش والشعب والمقاومة وحق لبنان في الدفاع عن أرضه وكرامته وتحرير ما تبقى من أراضي محتلة، مشددة على أهمية تحصين الساحة الداخلية وأهمية إعادة اللحمة والثقة بين اللبنانيين. لقاء اللجنة نبه أيضا من النوايا السيئة التي يضمرها العدو الإسرائيلي للبنان وسوريا والمنطقة، ودعا الحكومة والشعب في لبنان إلى البقاء بحالة ترقب وتيقظ دائمين في ظل المناورات العسكرية الإسرائيلية. واستغربت اللجنة الكلام المشبوه عن نزع السلاح بعد أحداث طرابلس المدانة ليكون هذا الكلام مقدمة للنيل من سلاح المقاومة.
هنأ السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن أبادي وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور بتولي مهامه. وخلال زيارة إلى مقر وزارة الخارجية سلم ركن أبادي منصور دعوة لحضور مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي يعقد في طهران يوم السبت. وجرى خلال اللقاء التطرق إلى موضوع الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة الذين خطفوا في لبنان.
المقاومة في مواجهة الاحتلال تعتبر أمرا قانونيا وشرعيا 100%، ولكن للأسف نشهد أن أي نوع من الدعم لهذه المقاومة تعتبر ممنوعا. فعلى هذا الأساس، لأجل التبيين عن المعنى والتعريف الحقيقي لكلمة الإرهاب ومين الإرهابي والذي يواجه في ويكافئ الإرهاب، ماذا يسمى، على هذا الأساس يعقد هذا المؤتمر في تهران بمشاركة مجموعة من الرؤساء في العالم ورؤساء مجالس الوزراء ووزراء الخارجية وشخصيات سياسية بارزة.
عقد زعماء كافة العشائر السورية اجتماعا في حلب أكدوا فيه وقوفهم إلى جانب الرئيس بشار الأسد والخطوات الإصلاحية التي يقوم بها زعماء العشائر. وفي بيان لهم وجهوا رسالة إلى الدول الإقليمية والغربية بأن العشائر ترفض الاقتتال الداخلي وتنبذ الفتن والمشاريع المشبوهة، إضافة إلى التدخل الخارجي. وأكدت العشائر أيضا أنها ستدافع عن الوطن بوجه أي عدوان يستهدف سوريا، وقررت في اجتماعها القيام بجولة على كافة المدن بهدف إعادة لم شمل الأسرة السورية وبلسمة الجراح وإعادة اللحمة الوطنية ووقف كافة أنواع العنف والتظاهرات.
حفظنا لهذا الوطن حفاظ على أنفسنا، فنسأل الله أن يعين شعبنا وأهلنا وأبناء عمومتنا على تخطي هذه المحنة، وتخطيناها بإذن الله.
احنا جينا من أقصى البلاد حتى نشترك بهالمؤتمر ونعبر عن سرورنا وتأييدنا لسيادة الرئيس بشار حافظ الأسد يحفظه الله.
ولا نرضى في أملاءات خارجية تجينا من أمريكا أو من أوروبا أو من الدول حتى المجاورة، بعض الدول المجاورة، وللنأسف نقول هذا الكلام.
نعم للوحدة الوطنية، نعم للتسامح. ظلت خيمة الوطن بقيادة الدكتور بشار الأسد، وسوريا اليوم بخير وقدم بخير.
خرج المواطنون البحرينيون في مسيرات مساء أمس استنكارا للأحكام الصادرة بحق قادة المعارضة والمعتقلين السياسيين في البلاد، ورفضا لأعمال القمع التي تمارسها قوات الأمن البحرينية بحق المتظاهرين السلميين المطالبين بإصلاحات. وجابت التظاهرات مناطق العكر والبلاد القديم ودار كليب، إضافة إلى العديد من المدن البحرينية. ورفع المتظاهرون صور رموز المعارضة المعتقلين مطالبين بوضع حد للاعتقال السياسي والممارسات الظالمة بحق أبناء الشعب البحريني. وقامت القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين في منطقة باربار. الحكومة البحرينية قالت إن الأحكام التي صدرت بحق معارضين بحرينيين تطمئن غالبية السكان بأن أمنهم لن يمسه العنف أو محاولات قلب النظام عبر الدعوة لإقامة جمهورية إسلامية. وزعمت الحكومة البحرينية في بيان لها أن المحكومين وعددهم 21 شخصا لا يمثلون شريحة مهمة من السكان الذين يؤمنون بأن الطريق إلى الأمام يمر عبر الحوار والسبل السلمية. الإمام الخامنئي يستعرض إنجازات الصناعة العسكرية بعد الفاصل. استعرض الإمام السيد علي الخامنئي الإنجازات التقنية والصناعات العسكرية الدفاعية للجمهورية الإسلامية في إيران.
في الوقت الذي كانت فيه الحكومة الصهيونية في الملاجئ تتكهن بعدد الصواريخ التي ستسقط عليها في أي حرب مقبلة، كان القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية الإمام السيد علي الخامنئي يستعرض أبرز إنجازات القدرات الدفاعية الإيرانية. وأمام حشد من قيادات القوات المسلحة والفرق والقطاعات العسكرية المختلفة، شكر الإمام الخامنئي جهود أبناء الثورة الإسلامية الهادفة لحماية البلاد.
إن الهدف الأساسي من إنتاج السلاح في إيران هو الدفاع والتصدي للعدو الجائر، في حين أن الهدف من إنتاج السلاح في الغرب هو التجارة وزيادة ثروات رؤساء مصانع وشركات الأسلحة. إنهم يفرضون عقوبات على إيران، إلا أن هذه العقوبات لا يمكنها أن تضر بإيران ولا تؤثر عليها بفضل الإرادة والجهود المميزة للقوات المسلحة.
الإمام الخامنئي أشاد بقدرة مراكز البحوث في تأمين احتياجات القوات المسلحة وتطوير الأسلحة المختلفة لرفع مستوى الجاهزية العسكرية بقدرات ذاتية. وخلال الجولة التي قام بها الإمام الخامنئي برفقة كبار القادة العسكريين، استعرض أكثر من 300 إنجاز علمي وتقني ومنتجات دفاعية للجيش والحرس الثوري الإسلامي وقوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدء الانسحاب التدريجي من أفغانستان ليشمل في المرحلة الأولى 10,000 جندي هذا العام ويستكمله بشكل كامل العام المقبل. الخطوة رحبت بها الحكومة الأفغانية واعتبرتها حركة طالبان رمزية.
بداية النهاية للخروج من المستنقع الأفغاني، هي ما أرادها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لقوات بلاده المنهكة بفعل المعارك دون أن تنتج حسما عسكريا يخرج عدو الولايات المتحدة من دائرة التأثير والسيطرة، أو أن تحقق وعود الإعمار التي أغدقت بها واشنطن على الشعب الأفغاني. أوباما الذي تحدث عن مكاسب حققتها قواته خالف ما جاءت به البيانات الصادرة عن أراضي المعركة على مدار سنوات الصراع مع حركة طالبان والفصائل المسلحة الأخرى. وخضت معارك كبرى ضد الحركة دون أن تكتمل، كما حصل في معركة مرجة ربيع العام الماضي، حيث انتشر مقاتلو طالبان في بقع ميدانية أوسع من ذي قبل، أتاحت لهم فرض سلطة واقعية على سكان مناطق عدة، دفعت الإدارة الأمريكية إلى طرح خيار التفاوض مع الحركة كأحد الخيارات الجدية للخروج من المأزق الأفغاني. الرئيس الأمريكي الذي أعلن عن نيته سحب جزء من قواته يعادل 10,000 جندي هذا العام على أن يسحب البقية وعددهم 33,000 العام المقبل، قال إن الجنود المتبقين في أفغانستان لن تكون مهامهم قتالية، بل سيعملون على دعم القوات المحلية في تمهيد لإلقاء كرة الأمن الملتهبة بوجه القوات الحكومية الأفغانية.
بعد هذا التخفيض المبدئي، قواتنا ستواصل تسليم قوات الأمن الأفغانية زمام الأمور. مهمتنا ستتغير من القتال إلى الدعم، وبحلول العام 2014 الانتقال سيكون كاملا، وسيتحمل الأفغان المسؤولية عن أمن بلادهم.
في المقابل، اعتبرت حركة طالبان الإعلان الأمريكي عن انسحاب جزئي مجرد خطوة رمزية، وينبغي اتخاذ إجراءات أكثر جدية لوقف حمام دم لا طائل وراءه. الرئيس الأفغاني حميد كارزاي رحب بإعلان أوباما في وقت تستمر قواته العسكرية بالتدريب استعدادا للمهام الملقاة على عاتقها، أما الأفغان فشككوا بقدرة القوات الحكومية على ضبط الأمن خارج العاصمة.
أعتقد أن القوات الأفغانية بقدراتها الحالية لا تستطيع أن تحقق الأمن في أرجاء البلاد عدا مدينة كابول.
وإثر إعلان أوباما سارع الأليزي إلى إعلان مماثل وقال إن فرنسا ستباشر انسحابا تدريجيا من أفغانستان بشكل متناسب ووفق جدول زمني شبيه بسحب التعزيزات الأمريكية. كذلك فعلت بريطانيا، حيث قال وزير الخارجية ويليام هيغ من مناطق القتال إن الانسحاب سيتم خلال سنتين.
افتتح رئيس بلدية القدس المحتلة نير بركات منطقة القصور الأموية جنوبي المسجد الأقصى كمعلم يهودي تاريخي يعود لعصر الهيكل المزعوم، وأطلقت عليها سلطة الأثار الصهيونية اسم مطاهر الهيكل.
حولت بلدية الاحتلال في القدس رسميا المنطقة الجنوبية للمسجد الأقصى والمعروفة بالقصور الأموية إلى آثار يهودية، مدعية بأنها تشكل مطاهر الهيكل المزعوم. وحضر حفل افتتاح ما أطلق عليه بالمسار التوراتي لمطهر الهيكل رئيس بلدية الاحتلال نير بركات، حيث نصبت العديد من اللافتات واللوحات التي تتحدث عن فترة الهيكلين المزعومين الأول والثاني.
إن القصور الأموية هي آثار إسلامية، لا نقر ولا نعترف بما يدعيه اليهود، بل إن اليهود أنفسهم يتناقضون في كلامهم، لأنهم اعترفوا بأنها قصور أموية ثم يأتون اليوم ليقولوا بأنها مطاهر للهيكل. هذا أصلا تناقض علمي، تناقض تاريخي، وبالتالي نحن نبقى على حقنا نحافظ عليه في أنها آثار إسلامية.
وتنبؤ خطورة هذه الخطوة المتقدمة في مسلسل التهويد من أنها تشكل مجاورة لصيقة للجدار الجنوبي للمسجد الأقصى، ما يعني سهولة الوصول للمسجد أكثر من ذي قبل.
نحن نلاحظ تحويل هذا الجزء الجنوبي أكثر من 35 دنم، وبالقصور الموجودة فيها يتم تحويلها على أنها تراث يهودي. ما المشكلة وراء ذلك؟ المشكلة تكمن في القرب من المسجد الأقصى من الحائط الجنوبي.
وكانت سلطة ما يسمى بالأثر أحضرت إلى المكان جرار فخارية وقطع أثرية ووضعتها في المكان مدعية بأنها من بقايا الهيكل قبل أن تفتتح المكان أمام السياح.
يعني واضح جدا التوجه الإسرائيلي هو بحسم موضوع القدس ومحاولة السيطرة عليه بشكل أو بآخر، ومحاولة حتى المعالم اللي ما فيش عليها أي خلاف، المعالم الإسلامية عم بيحاولوا أنهم يدعوا أنه هذه معالم لها طابع يهودي.
ولعل أبسط ما يمكن تسجيله على هذه الخطوة أنها خطوة تزويرية بحق حقائق التاريخ والجغرافيا التي تثبت عروبة وإسلامية المكان. خالد الفقيه، قناة المنار، فلسطين المحتلة.
التقى مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان كبار المسؤولين اليمنيين ودعا إلى انتقال فوري وسلمي للسلطة.
حضرت الولايات المتحدة الأمريكية بثقلها السياسي على أرض النزاع في اليمن لقاءات بالجملة لمساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط جيفري فيلتمان مع كبار المسؤولين اليمنيين، تمهيدا لإيجاد مخرج سياسي للأزمة على القياس الأمريكي. استراتيجية نقل السلطة حددها فيلتمان خلال لقاءاته مع كل من نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووزير الخارجية أبو بكر القربي ونجل الرئيس اليمني أحمد وممثلين عن الشباب المحتجين، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال وشخصيات من المجتمع المدني. فيلتمان دعا اليمنيين إلى التخلص من كل رموز النظام السابق من خلال التوصل إلى انتقال فوري وسلمي للسلطة في ظل استمرار غياب الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة، وطلب المسؤول الأمريكي جميع الأطراف بالدخول في الحوار. هذه الدعوة الأمريكية تتقاطع مع تضارب المعلومات عن عودة الرئيس صالح إلى بلاده، ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي غربي ترجيحه أن لا يعود الرئيس اليمني قريبا معتقدا أن جروحه خطيرة. وأكد المصدر أن الرئيس اليمني استهدف بعبوة ناسفة زرعت داخل المسجد الرئاسي وليس بقذيفة من الخارج، كما تم تفكيك عدة عبوات لم تنفجر. إعلان نال تأييد مصدر أمني يمني أشار إلى العثور على 6 عبوات، 5 داخل المسجد حيث تعرض صالح لمحاولات اغتيال و6 خارجه. هذا الحراك الغربي على خط الأزمة السياسية اليمنية يترافق مع تحرك يزداد قوة لتنظيم القاعدة، حيث أدى هجوم على سجن المكلا جنوب البلاد إلى فرار أكثر من 60 سجينا من التنظيم بينهم محكومون بالإعدام. وأثارت عملية الفرار تساؤلات حول تواطؤ مفترض سمح للسجناء بالفرار من قبل منظمات المجتمع اليمني، واتهم مسؤول عسكري منشق قيادة الأجهزة الأمنية بالتواطؤ مع السجناء الفارين بدليل عدم وجود مقاومة وخسائر بشرية كبيرة.
تسعى موريتانيا إلى إتمام المصالحة الوطنية بين مختلف العرقيات في البلاد عبر إعادة النازحين الموريتانيين المنفيين سابقا إلى السنغال.
تؤوي محافظات الجنوب الموريتاني غالبية المواطنين الزنوج العائدين من المنفى بعد المصالحة الوطنية في بلد يتشكل من أيقونات عرقية وقبلية مختلفة. ومن أجل تثبيت العائدين من السنغال ومالي والبالغ عددهم أكثر من 20,000 نسمة في أماكنهم الأصلية، أطلقت الحكومة مشاريع عدة تروم دمشهم بالحياة النشطة. الرئيس الموريتاني أشرف من مدينة روسو على الحدود مع السنغال على تدشين مشاريع زراعية ورعوية، كما اطلع على سير العمل في بناء المدينة التي تقرر إنشاؤها لإيواء سكان المنطقة قرب روسو.
جهدنا اليوم يركز على تنمية مناطق الإيواء بما يخدم العائدين والمواطنين الأصليين الذين استقبلوا العائدين وساهموا في إدماجهم.
وتقول السلطات الموريتانية إن الهدف من هذه الخطوات توطيد عرى الوحدة الوطنية من خلال تشجيع التعايش بين مكونات المجتمع الذي يدين كله بالإسلام رغم الخلاف في اللون واللغة.
إجراءات تربوية كاللغة ودمج الأبناء في منهج دراسي موحد، حيث لا تكون دولة تحمل دولتين، دولة معربة ودولة مفرنسة، وهو مشكلة تضع الآن في نقاشات برلمانية كمعضلة حقيقية في موريتانيا، أي هي معضلة اللغة العربية والفرنسية، لغة المستعمر ولغة الدستور.
وكان الرئيس الموريتاني قد أدى صلاة الغائب على أرواح عدد من الزنوج قتلوا في أحداث عرقية تمهيدا لطي صفحة ما يسمى في موريتانيا ماضي الإرث الإنساني، وهي خطوة لاقت تقدير أهالي الزنوج الأفارقة.
بسبب التعقيدات المرتبطة بما يسمى ماضي الإرث الإنساني في موريتانيا، فإن الحكومة انتهجت عدة مقاربات لحل المعضل، ومن بينها إنشاء مؤسسة خاصة بمعالجة قضايا الإرث الإنساني وإعادة دمج المبعدين الموريتانيين إلى السنغال ومالي. سعد حبيب لقناة المنار، نواكشوط.
تذكير بعناوين النشرة: لجنة البيان الوزاري اللبنانية تستكمل وضع بنوده بعد إقرار القسم الأكبر منها. تظاهرات ليلية في البحرين تنديدا بالأحكام القاسية ضد قادة المعارضة. أوباما يعلن البدء التدريجي بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان. ولمتابعة أخبارنا زوروا موقعنا الإلكتروني المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.